بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة كنا معزومين عن صديقة إلنا نبارك لها بأولادها التوأم، الله يبارك لها فيهم ويجعلهم قرة عين إلها يا رب العالمين وللأمة الإسلامية كلها، ويرزقها برهم وشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. طبعا لما الإنسان بده يروح يبارك لحد يعني بده يبارك له على شيء، هدية نعمة من الله سبحانه وتعالى رزقها إياها. هي في الحقيقة خاصة إنه توأم، وبعد فترة الإنسان يعني كأنه ممكن يعني ياخد هيك صورة سكرين شوت هيك لنفسه وهو عم يحتفل ومبروك والله يبارك فيكم، وفعلا هي يعني تعتبر انه احلى هدية من الله سبحانه وتعالى انه ربنا انعم عليها بهدول الطفلين. بينما لو اخذنا سكرين شوت لحالة الام نفسها وقت الحمل، حملته امه وهنا على وهن، ووقت الولادة والاعصار التورنيدو اللي بيصير في الام خاصة اللي جايبة توأم اول ما تبدأ، والهرمونات طالعة ونازلة وما في حدا، المساعدة قليلة والإنسان بشعر في حاله لحاله، وهو يعني كيف فجأة هيك العيلة بتصير بتزيد اثنين صغار. فالواحد بيقول يا أنا بعد فترة ممكن أتقبل إنه حدا يقول لي ربنا أعطاك هدية، أما بوقت الإعصار الواحد مش شايف إنها هدية. الواحد هرموناته والضغط النفسي اللي عليه والمسؤوليات وهذا ما مش قادر حدا يقول له إنها هدية أبدا. بس هي نفس الأم ونفس الأولاد، ويمكن نفس يعني ما هم الأولاد بيكونوا هم صغار إلهم تحديات، وكل ما بيكبروا بتتغير التحديات، لا تنعدم التحديات لكن بتتغير. لكن نفس الأم نفس الأم مش حتتقبل كلمة الله أعطاك هدول هدية من البداية، لكن حتتقبلها وتستشعرها وفعلا تقول فعلا أحلى هدية إلا بعد فترة. ليش يا ترى؟ هو إيش اللي بيصير فينا في هيك مواقف لما مرات إحنا أول ما نكون في الموقف أو في التحدي أيا كان هذا التحدي؟ يعني إحنا الحمد لله أن التحدي عندنا اليوم بدنا نحكي عنه هو ولادة وشيء يعني الحمد لله جميل، لكن في ناس كتير في تحديات عندها مختلفة، تحديات أيا كانت قد يعني تصيب الإنسان بألم. التحدي لابد أنه يكون مصاحب معه ألم، ممكن يكون ألم جسدي وممكن يكون ألم نفسي وممكن يكونوا التنين مع بعض. لكن بعد فترة بيجي الإنسان وإيش بيقول؟ الحمد لله من وسط قلبه. هذا الإنسان المؤمن، الإنسان اللي بيستمد قوته من الله سبحانه وتعالى. لأنه لما نقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، هذا المؤمن القوي من وين أخذ قوته؟ أخذها من بده يعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، مش إجاك يعني الوضع اللي أنت فيه، التحدي اللي أنت فيه ما انحطيت فيه لأنه مثلا كان بالغلط إجالك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الإشي اللي أنت شايف غيرك وقعوا بتحدي وأنت سبحان الله لو كنت معهم كان أنت كنت في التحدي هداك، رب العالمين أنقذك، ما أخطأ لم يكن ليصيبك، مش مكتوب لك يصيبك هداك الابتلاء. من هون المؤمن بيستمد قوته يا جماعة، من هذا الإيمان، من الإيمان بقضاء الله وقدر الله عز وجل. وإحنا إن شاء الله حنعمل حديث هيك نفصل فيه أكتر في موضوع الإيمان بالقضاء والقدر، ونجاوب على شوية أسئلة ممكن تكون فيها يعني لخبطة هيك في الدماغ وفي الروح وفي فهم الموضوع هذا. لكن إحنا اليوم نحكي عن موضوع يعني هو متعلق أو من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. إيش اللي خلى الأخت اللي هي نفسها كانت شايفة إنه هي في ابتلاء وإيش عملت في حالها وكيف مش قادرة تلحق وكيف بدها تربيهم وما حدش بيساعدها ومشاعر بالآلام هاي كلها، اللي هلأ تستقبل الناس ويباركوا لها وهي سعيدة وبتورجيهم أولادها وبتقول الحمد لله على هالنعمة. صفة عند المؤمن القوي اسمها المرونة، بسموها هلأ بعلم النفس في إذا بتروح بدوروا عليها بسموها flexibility. حكى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث في غاية الروعة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها، فإذا سكنت اعتدلت، يعني إذا الريح سكنت ستعتدل هاي الخامة. وكذلك مثل المؤمن يكفأ بالبلاء، ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. سبحان الله، الحديث بقول أنت يا مؤمن مثلك الإنسان اللي عنده إيمان، عنده إيمان بإيش؟ عنده إيمان بالقضاء، عنده إيمان بالقدر، عنده إيمان إنه كل شيء مكتوب، مثل هالزرعة. إيش يعني خامة الزرع؟ يعني زرعة ما إلها جذور قوية، ما إلها ساق قوية وخشبة وهيك صماء مثل الشجرة، مثل شجرة الأرزة. لا، هي نبتة بتيجي الريح من محل بتخليها تميل، بترجع إذا سكنت الريح بتعتدل، بترجع بتجيها مرة تانية بتميلها، إذا الرياح سكنت بتعتدل. بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وهكذا مثل المؤمن. شو اللي إيه؟ الرياح اللي هي إيش؟ الابتلاءات. ابتلاءات بتميله، بس يخلص الابتلاء برجع بيعتدل. والإنسان في هذه الحياة الدنيا يا جماعة ينتقل من ابتلاء إلى ابتلاء، بده يكون عارف هذه حياة الدنيا حياة فيها ابتلاءات، فيها آلام مختلفة متنوعة بدرجات مختلفة، ولكنه هذا الإنسان المؤمن ما بضل طول عمره عايش في البلاء، ولكن بلاء بعدين بيسكن البلاء بيرجع بيعتدل، بعدين بيرجع بيجيب ابتلاء بعدين بيرجع بيعتدل، وهكذا. هذا إيش معناته يا جماعة؟ هذا معناته إن الإنسان المؤمن عنده هاي المرونة بالضبط مثل هاي الخامة. أما الإنسان الكافر مثل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل شجرة الأرز الصماء. إيش يعني الصماء؟ يعني ما بتتحرك ومعتدلة صامدة. ليه؟ لأنه ما في ابتلاءات، هي بضله دنيا 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 دنيا، بعدين إيش؟ يقسمها الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه هو دائما يطلب الدنيا، يطلب الدنيا. طيب، معناته هالكلام إنه يا إنسان يا مؤمن اللي أنت مش عاجبك هذا الابتلاء، هو هذا الابتلاء اللي عم يعطيك المرونة في الحياة، الأدابتيشن. سبحان الله، إني أنا أتكيف مع الأوضاع اللي أنا فيها. هذا الأصل، المؤمن وين ما يروح إيش ما يصير فيه هو عنده قدرة على التكيف. كيف؟ خلينا نشوف. أول إشي لازم يكون الإنسان المؤمن واعي إنه البلاء فترته بسيطة وحيعدي، مثل الرياح. حتضلها قاعدة تسفق دائما بها الخامة الزرع؟ لا، حتسكن فيعتدل، بياخد بريك. إذا بده يكون واعي إنها فترة ورح تعدي أو حيتعود عليها. لأنه في ناس الابتلاء تبعهم ممكن يكون مثلا مرض، وهذا المرض حاولوا يعملوا له الأدوية وكذا والعلاج اللازم، لكن خلاص رب العالمين قضى إنه ما فيش علاج لهذا المرض. هون بتيجي القوة، هون بتيجي المرونة، قوة المؤمن لما يعرف يصير يتعود على هذا البلاء. شو يعني يتعود؟ يعني يضل متعود على الألم؟ لا، بصير يشوف الألم وما وراء الألم، مش بشوفه إنه هو ألم ألم ألم، لا، هو عارف إنه الدنيا هاي إيش أصلاً، الدنيا كلها عبارة عن فترة بسيطة وحتعدي وحنروح، لكن وإحنا زوار في هاي الدنيا. لكن بفكر الإنسان، بطريقة نظرته للأمر، أنا ممكن أنظر للأمر إنه هذا ابتلاء كبير وما فيش إله حل، وأعكنن على حالي ودائما أنظر للموضوع من ناحية الدنيوية، اللي هي أنا يعني وش معنى أنا وليش أنا، وأنا كنت أفكر كل الناس اللي حوالي ممكن يصير فيهم إلا أنا، وهيك طريقة حكي مع نفسي. أو ممكن هذا عقاب، وأكيد أنا عشان عملت ذنوب معينة ربنا بعاقبني، ربنا بده مثلا. هلأ ممكن أكون أنا عملت ذنوب وربنا بعت لي هذا البلاء، لكن مش عشان يعاقبني ويضربني وينتقم مني، لا، عشان يطهرني. فرق يا جماعة، فرق بين بالتفكير، بين إنه أنا ربنا هو القوي اللي وأنا الضعيفة وربنا بضربني، غير لما أنا أشوف إنه ربنا الرؤوف الرحيم بعت لي هذا الشيء حتى يطهرني، حتى يرفع درجاتي، حتى أنا أشعر بغيري، علشان أنا أتعلم أشياء ممكن من خلالها أطهر قلبي، ممكن أنا من خلال الأمراض الجسدية أنا أتخلص من أمراض قلبي، اللي هي هاي المهمة، اللي هي محل نظر الله سبحانه وتعالى. بهالطريقة هاي، بهالتفاعل هذا العقلي، كيف عقلي بخاطب جوارحي، بخاطب قلبي، بصير عندي هذا التعود. حتى لو أنا ما شفيت، مش كل الناس ربنا بيبتليهم بشفيهم، مش كل الناس ربنا لما يبتليهم بيقدروا يخلصوا من الابتلاء. في ابتلاءات يا جماعة بتضلها قائمة، خلص ما رح تخلص. في ناس رب العالمين مثلا، مثل ما احنا شفنا مثلا بسوريا، طيب تهدت بيوتهم وراحت الذكريات، ما رح يقدروا يرجعوا البيت زي ما كان. لكن احنا منقدر نرجع ثقتنا بالله مثل ما كانت، ومنرجع منبني ذكريات في اماكن اخرى، وننتج ومنرجع من اول وجديد، ولما نقابل ناس احنا منقابلهم بروح جديدة ومتجددة وتفاؤل وثقة بالله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى رح يعوضنا. لكن إذا ضلينا إحنا في محور إنه إحنا خسرنا خسرنا خسرنا، وإحنا في بلاء وإحنا في ألم، ما في ألم يا جماعة يدوم إلى الأبد. ليش؟ لأنه إحنا مش في النار، النار هي اللي ألمها أبدي، لكن الآلام تبدأ. نعم ممكن يبدأ الألم كتير كبير، لكن بدنا نعرف إنه بعد كل ألم في فرج، في لذة تعتمد علينا إحنا. يا من ضلنا حطين حالنا في ناس، سبحان الله، ما بيهون عليهم ينسوا الألم أو يتعودوا عليه أو يتكيفوا معه، بيضلهم يرجعوا حالهم للحظة اللي إيش اتألموا فيها، للحظة اللي فقدوا فيها الشيء اللي هم عزيز عليهم، فبيضلهم عايشين في لحظة متجددة من الآلام. هل هذا من قوة المؤمن؟ لا، المؤمن القوي بيكون بمرونته، المؤمن القوي بيكون بتكيفه، حتى لو الألم لم ينتهي. قد يكون، وعلى فكرة في ناس بيزيد ألمهم، إلا إنه رضاهم بيزيد مع زيادة الألم، يقينهم بالله اعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى لا يقضي إلا الخير حتى لو كان القضاء مؤلم. من أجمل الأشياء اللي سمعتها إنه الدنيا قائمة على مبدأ الزوجية، كل شيء أزواج، كل شيء يأتي من أزواج، وكل شيء مخلوق أزواج، إلا الله جل جلاله فهو الواحد الأحد الفرد الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ما في أزواج، ولم يكن له كفوا أحد. إذن قضاء الله وقدره ما في مثله، أكيد هو لخير لأنه نابع من الودود الكريم الرحيم الرحمن. لكن أنا كيف بنظر له؟ أنا حتى لو تألمت، حتى لو كان المقدور اللي ربنا مقدره علي مؤلم، افتقار، ابتلاء بأولاد، يعني ربنا يا رب يحمي كل أولادنا وبناتنا، علاقات زوجية ممكن مثلا تأزمت، انخداع بصحبة احنا كنا نفكرها صحبة العمر، فجأة منكتشف انه ها كانت يعني سراب. في كتير أشياء مؤلمة بالحياة، كتير أشياء مؤلمة. لكن لو أنا بس قعدت وفكرت وين يا ترى الخير اللي ربنا، أكيد في خير، أكيد في خير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنتم بدكم تدوروا، بدكم تحاولوا تكتشفوا إيش الحكمة. وبذلك لما يكون الإنسان واعي بيقدر إنه يتعود، مش بس يتعود، كنا سمعنا من القصص إنهم بدأوا يستلذوا بهذا الألم. ليه؟ لأنه أولا من الله الحبيب، ثانيا هو أكيد في خير إلهم، أكيد في تربية إلهم. لأنه يا جماعة الإنسان لما يجي يقول شمعنا أنا، ليش أنا، ما أنا منيحة، هذا حسن ظن بالنفس. يمكن أنا بعمل وبصلي وبعبد وبدعي وعندي أعمال تطوعية وخدمة مجتمع، لكن يمكن، يمكن هل أنا ضامنة 100% إنه نيتي وإخلاصي كان بدرجة عالية ونقية؟ كيف أنا يعني لما أحكي مع رب العالمين أقول له أنت كيف بعدت لي هذا الابتلاء وأنا بصلي لك؟ طيب يعني هو أنت يعني عارفة تماماً إن الصلاة اللي أنت بتصليها فعلاً فعلاً يعني هي تستحق أن تقع بين يدي الله عز وجل؟ أدرين يعني هاي الصلاة، واثقين من الصدقة اللي طلعناها إنه هاي الصدقة فعلاً لوجه الله عز وجل، اللي هي لا نطعمكم إلا لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نقية هالقد النية، واثقين إنه إحنا كل أعمالنا 100% يعني فيها إخلاص ومخلصة لله عز وجل. فإحنا منيجي منستغرب إنه رب العالمين مثلاً عم يبتلينا ليطهرنا؟ أكيد لا، أكيد لا. يعني إحنا بدنا هذا الوعي المتأدب أمام الله عز وجل. فما منكبر، ما نكبر الأمور فوق طاقتها، بس إحنا نحط حالنا في مكاننا الصحيح. إحنا ما نشوف حالنا كتير كتير كبار، لكن لنرى نعمة الله علينا. يمكن ربنا ابتلانا بابتلاء، بس مستحيل ربنا يبتليك 100% بكل جزئية من جزئيات حياتك، مستحيل، إلا رب العالمين يترك لنا نعم. فما نكبر يعني الابتلاء لدرجة كتير أكبر منه، ولكن نكبر الأجر، كبر الأجر عشان نقدر نصبر. ما نفسرها تفسير كارثي، يعني هاي إجت كورونا وصار اللي صار وتوقفت الدنيا وبعدين رجع العالم كلياته تكيف مع الوضع، وهلأ صار يقولك خلاص حتى اطلع بدون كمامات. ما مش كل إشي بدنا نفسره إنه هذه هي الكارثة، هاي القاضية، هاي لأنه بالنهاية فيش إشي يا جماعة مشينا في مهما كان كبير إلا بالنهاية الإنسان تكيف معه وعاش وتعايش في هاي الدنيا. كمان يعني مش طبيعي إنه إحنا دائما نعيش يعني في دائما في سلام ودائما بطمأنينة ودائما إحنا رح نعيش في يعني بلذة. هاي اللذة والسلام الدائم هذا الجنة، هاي مش الأرض. الأرض إحنا مو جايين، إحنا مو جايين عشان نعيش في اللذة دائمة. ولكن صدقوني رغم الألم، رغم الألم، كل ألم يجب أن يكون معه لذة. زي ما قلنا كل شيء مخلوق أزواج، فدوري على اللذة اللي موجودة في الألم حتلاقيها. تاني شيء بدي أكون واعية إنه هذا الابتلاء أو أي شيء أنا بنحط فيه هو جزء من حياتي وهو ليس كل حياتي. أكيد في أجزاء تانية من حياتي ما فيها خلل، هذا هو بس اللي فيه خلل. فأنا بدي أحاول إيش؟ ما أجي أقول ما أنا أصلاً فاشلة، ما أنا أصلاً بنفعش أكون أم، ما أنا أصلاً بنفعش، أنا أصلاً بيتي كانت غلط من الأصل، أنا أصلاً ليش أنا عم بصلي من الأصل، ما أنا مش حقدر أخشى في حياتي فخليني أوقف. هذا الشيء يعني لما نفسر أي خلل صغير على إنه هو فشل كبير بنعمم، هذا الإشي بيخلينا عن جد نضلنا يعني نضلنا في الاكتئاب، ما بنقدر نطلع حالنا. وإحنا اللي بدنا إياه نكون معتمدين على أنفسنا، إحنا نعرف كيف نحكي مع حالنا ونطلع حالنا من الأزمة اللي إحنا فيها، لأنه إحنا مش دائما حنلاقي حوالينا الناس الصح. إذن الأصل إنه في ألم بحياتي لكن هو مش كل حياتي، فما نخلي الألم يسيطر على حياتنا كلها. رقم 3، كيف ممكن أنا أكون مرنة في التعامل مع هاي التحديات؟ أعتبر إنه هاي المشكلة تحدي. يعني إيش؟ يعني أطلع يا ترى، وهاي هي على فكرة أصل الفلكسبيليتي. لما تروحوا تشوفوا بعلم النفس علم النفس الإيجابي في إشي اسمه الفلكسبيليتي، فلكسبل مايندسيت، في فيكست مايندسيت وفلكسبل مايندسيت. اللي هي الفلكسبل مايندسيت اللي هي العقلية المرنة فيها مرونة. إيش يعني عقلية مرنة؟ يعني هاي العقلية عارفة إنه إحنا بشر وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهي بتعرف هاي العقلية إنه أنا ممكن أغلط، أوكي أنا مش ملاك رح أغلط، بس لما أغلط يا ترى شو تعلمت من هذا الغلط عشان ما أكرره، حتى لو كانت التحديات صغيرة يعني بدرجة يعني بأقل الدرجات. كلمة حكيتها حتى والله يا جماعة على مستوى الطبخة عم تطبخيها، كل شيء بنتعلم منه. مرات طبخة ممكن تعكنن علينا حياتنا وهي نعتبرها ابتلاء الابتلاءات، ومرات يعني أتعلم خلص ما زبطت مو مشكلة تعلمنا، ما نضلنا نروح منضلنا نودي حالنا إحنا على الألم عشان يضل يتجدد. سبحان الله، على فكرة هذا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، بده إيانا نضلنا حزنانين. لا، ما إحنا أذكى من ذلك. إحنا عنا مرونة، هاي المرونة من إيماننا أخذناها، خلص ما نرجع نقول لو أنني فعلت كذا أو كذا، ولكن ليقل قدر الله ما شاء فعل ويمشي يمشي خلص. فإذا بده يعتبر المشكلة اللي هو فيها أيا كانت صغيرة كبيرة غيره يعتبرها تحدي. وإيش يسوي؟ يقول يا ترى أنا شو تعلمت، خليني أحط أنا شو تعلمت منها. لما أنا أحاول أحكي مع حالي وأوصل للي أنا تعلمته، صدقوني أنا أحكي لكم من تجربة، مع أنه أنا مش دائما يمكن أفلح في هذا الموضوع لكن يمكن في بعض الأحيان فلحت فيها، بس لقيت الأثر، برتاح خلص خلص، بتنسي التحدي بتنسي المشكلة صدقا صدقا مهما كانت المشكلة. إذا عرفتي إيش لازم تتعلمي منها وإيش تقريبا ممكن تكون الحكمة، وكل إنسان ممكن يحذر إشي قريب، لكن ما نقدر نقول هذه هي الحكمة، لكن ممكن تكون أحد الحكم من ابتلاء معين. أول ما تعرفي السبب أنت حتوصلي لسعادة وسكينة وطمأنينة ورضا صدقا. فالواحد يدور يحاول، هو كل إنسان أدرى بحياته، يحاول يدور ويشوف إيش الدروس اللي ممكن يتعلمها ويعطي حاله رسالة المرة القادمة. ليه؟ لأنه حتصير حتتكرر، ممكن يتكرر على فكرة نفس الموقف، وممكن يتكرر مواقف مختلفة، لكن أنت بتحتاجي العبرة والعظة اللي أنت تعلمتيها من هذا الموقف عشان أنت تستخدميها في مواقف أخرى. فإذا هاي هي العقلية الإيش المرنة. أما العقلية المتشددة اللي هي أنا كيف أغلط، أنا مستحيل أغلط، أنا أغلط، أنا وبعدين ما بيرحموا حالهم، اللي هي جلد الذات. ليش بيجي جلد الذات؟ من الفيكست مايندسيت، اللي هم بفكروا حالهم إنهم ملائكة ما بيغلطوا. أو استغفر الله العظيم، يعني يا إنسان عم تقلح حالك قاعد. أنت مش إله، انت هون موجود، انت مو اله، شو مفكر حالك؟ اقبل ضعفك، عرفتوا كيف؟ اقبل ضعفك وامشي واستمتع وقول انا تعلمت من هذا الموقف كذا وكذا، وان شاء الله المره القادمه. يعني شوف كمان لما انت تحكي مع حالك تقول المره القادمه، معناته انا متوقعه، مش معناته انا عم بجلب لحالي الافكار السيئه او لا، انا عم بكون واقعيه، انا عارفه هاي حياه ابتلاءات كالخامه بتكفئها الريح، وبعدين فإذا سكنت اعتدلت ترجع مرة تانية بتكفئها، وهكذا. فإذا يعني هذا شيء جدا جدا بيساعدنا إنه إحنا يعني نتخطى مرحلة الألم لنصل إلى اللذة اللي هي ما بعد الألم. ليه؟ لأنه فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، أزواج في تزاوج، ولا بد بعد العسر انك تشوف اليسر، لابد بالآية وبالحديث مبينين. هلا بدنا نشوف يعني كمان سبحان الله يا جماعة، الدخول في تحديات جديدة هاي بتخلي عندك خبرات جديدة في الدماغ. كل تجربة جديدة بالدماغ بتعمل ترابطات في الدماغ جديدة. تعرفوا هذا إيش معناه؟ هذا معناه بيزيد ذكاء الإنسان، وهذا مثبت علميا. وهي كيف أصلا القشرة الدماغية، مين هذا مثلا هذا الشخص الذكي، كيف بيعرفوا؟ بيقيسوا سمك القشرة الدماغية. القشرة الدماغية اللي فيها روابط كتيرة دماغية، هاي القشرة السميكة اللي بتكون إيش، بتكون عندها ذكاء. والذكاء له أنواع، في ذكاء اجتماعي، يعني أنا ممكن أكلت مقلبين بعلاقات اجتماعية، هذا إذا أنا تعاملت معه بالطريقة الصح، الطريقة المرنة، هذا بيزيدني ذكاء. مثلا في عندي ذكاء حركي، اللي هي الحركة والرياضة وشو تعلمت، والوعي بالعضلات، الوعي بالغذاء، الوعي. في عندي ذكاء مثلا ذاتي، في نفسي أنا بذاتي أتعلم، وهكذا. الذكاءات مختلفة كتير، في ذكاء روحاني، ذكاء وجودي، أنا مين اللي خلقني، هاي كلها الروابط اللي بتصير بالدماغ بتزيد الإنسان ذكاء. أما لو كان الدماغ على البيسك بس على الأصل، وتعامل مع الأمور هاي كلها على إنها تهديد مش على إنها فرص تعليمية، إنه تهديد وإني أحسس حالي إنه أنا يعني حدا عم بيهجم علي، هذا الإشي رح يخليكي تفقدي السيطرة على حياتك. بس بدك تعرفي كل الناس مبتلين، يمكن أنت مش شايفة بس كل الناس مبتلين سبحان الله. كمان من الأشياء اللي بتخلي عنا المرونة هاي إنه نطلب الدعم النفسي. لو إحنا حسينا حالنا إنه الشيطان قادر علينا، لو طلبنا مساعدة من حدا يا فلانة معلش تيجي عندي، أنا شوية حالتي متأزمة بدي أسمع كلمتين. صراحة هذا الإشي بيساعد، وصراحة هذا الإشي بده قوة. مو أي حدا بيقدر يعترف بهذا الضعف ويقول للناس يا جماعة أنا شعري بضعف تعالوا قووني. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وعشان هيك عرفتي، بتعرفي مرات بتصير تقولي ياه، عشان هيك ربنا قبل 4 أشهر حطني في هداك الابتلاء، أو قبل 5 سنين انحطيت بهداك الابتلاء عشان أعرف كيف أتعاطف مع صاحبتي، عشان أعرف كيف أحكي لها، لأنها هي بحاجة لهذا الشيء، أو أنا بحاجة. يعني أنا مثلا مرأت بابتلاءات معينة وكنت بحاجة أني أمرق فيها عشان ربنا بده يجهزني لشيء أكبر أقدر أني أنا أصمد فيه. فالدعم النفسي كتير كتير مهم. الإنسان خلق من علق، يعني هو محتاج التعلق، محتاج يتعلق، فهو محتاج دائما أنه يبقى متعلق بالمجتمع اللي حوله. لذلك الله سبحانه وتعالى يعني فرض علينا الجماعة، دائما أعمالنا جماعية. قالنا الرسول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إحنا عندنا هاي الشغلة، بنحب العلاقات الاجتماعية، بنحب نتعلق ببعض، بس طبعا مش التعلق المرضي، التعلق الأخوة. دائما أنا بقول الأخوة في الله هي الأخوة التي تقودنا إلى الله عز وجل، اللي بتقوي علاقتنا بالله، أما مش تقوي علاقتنا ببعض بس على حساب علاقتنا بالله عز وجل. بدنا ننتبه، في أشياء مرضية وفي أشياء صحية. كمان من الأشياء اللي بتعين الإنسان أنه يكون مرن، يملأ وقت فراغه، لأنه الفراغ إذا بضل الإنسان عنده فراغ بضل يودي حاله على الألم ويجلد نفسه، يودي حاله على الألم ويجلد نفسه أو يسيء الظن بالله. فدائما يشغل نفسه في أشياء هو مشغول فيها، وأنتوا يمكن بتلاحظوا، أكيد بتلاحظوا لما أنتوا تكونوا مشغولين الإنسان بيكونش عنده وقت يقعد يفكر بالماضي أو بيحزن على حاله أو يطلع من الأرشيف. أما لما يفضى بيصير يطلع من الأرشيف. فهون ننتبه، هذا الأرشيف بدنا إيش؟ إذا كان مؤلم بدنا نشيله وإيش؟ ونحرقه. هلأ يعني شو الأعمال اللي إحنا لازم نعملها وقت الفراغ؟ الأعمال لازم نعملها وقت الفراغ هي الأعمال اللي بتحسسنا إنه إحنا ناجحين. فإحنا لازم نعرف حالنا إحنا بإيش شاطرين. أنت من اللي أنت شاطرة فيه اعملي، هذا رح تحسي في النجاح ورح تحسي بالإنجاز، وإنك أنت اللي مسيطرة على نفسك وعلى مواقف حياتك. منها كتير بتندرج عليها هون الأعمال الخيرية، وإحنا سبحان الله بس يجي أعمال خيرية تطوعية بتلاقينا من سد الباب وبنقول خلي حدا تاني يروح غيري. والله يا جماعة ما حدا مستفيد من الأعمال الخيرية إلا اللي بيعملها، ودائما الناس اللي برا الصورة بقعد يقولوا للي بيعملوا الأعمال الخيرية وإنتوا الله شو جابركم وليش وإنتوا شو مستفيدين. والله مستفيدين، والله مستفيدين. إحنا بناخد الناس اللي بتعاملوا وبيعملوا أعمال تطوعية وخيرية بياخدوا الأجر دايركت من رب العالمين على طول على طول بدون واسطة، عشان هيك بضلهم مستمرين، لأنه بسموها بالإنجليزي it's rewarding، تاخد الأجر من الله عز وجل على طول. أما مش بتستني آخر الشهر تاخدي منهم من هالفلسين اللي بدهم يعطوك إياها فلوس الدنيا، إحنا قاعدين بتحوشي لفلوس الآخرة بدك تلاقيها. فأنتي هاي هذا الإشي لازم يكون واضح أمامنا. وكمان الأعمال اللي بتعطينا متعة، يعني لازم نعرف إحنا شو بنحب وبإيش بنستمتع. فتخيل لو الإنسان يعمل ما يحب أو يحب ما يعمل. أيضا من الأشياء اللي بتعيننا على المرونة الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وهيك المؤمن، هيك المؤمن يرضى فيها، وإيش ما بيكون مثل اللي هو دائما يعني فقط يستمد من الدنيا من الدنيا من الدنيا، وبده بس هدفه يكون عايش مرتاح في الدنيا، وبس هذا هو اللي بده إياه. طبعا راحة الدنيا أنا اللي بقصد فيها واللي يعنى فيها الحديث لما قال مثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة، يعني إيش؟ يعني هو فقط يستمد من الدنيا. إيش يعني الدنيا؟ يعني كل همه يزيد فلوس، يزيد مكانة، يزيد دنيا. مش هلأ الله سبحانه وتعالى مرات يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا ولمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. والإنسان إذا طلب من رب العالمين الدين، ربنا بوسع عليه وبفتح عليه، لكن مرات بيعطيه الدنيا، هذا مش غلط، بس الغلط يخلي الدنيا في قلبه. فلما تكون الدنيا في قلب الإنسان، أول ما يجي ابتلاء يقسمه على طول يقسمه، لكن الدنيا دائما وين؟ في إيد الإنسان، يستخدمها، مش بيستنشقها وبعيش عشانها، لا، بيستخدمها حتى إيش؟ يستثمر للآخرة. يعني سبحان الله، في مقولة بيقولها دكتور عبد الرحمن ذاكر والفريق عندهم، فريق نبت الحقيقة، هاي موجودة على اليوتيوب، دائما بيقول أريحوا أنفسكم بالتعب. ما نستسهل، ما نفكر إنه الراحة هي بالراحة الدنيوية اللي هي راحة الجسد، إنه أنا لما أكون مرتاحة وقاعدة على الكنباية وماسكة تليفوني وما عم بعمل ولا إشي بالدنيا أنا مرتاحة وأنا الصح. أبدا. ليه؟ لأنه هذا قلنا لذة، حيجي بعدها تعب. إيش الألم اللي حيجي؟ ألم نفسي، ألم إني أنا إيش قاعدة أسوي في هاي الدنيا، ألم إني مش سعيدة، لأنه الله ما خلق الروح هاي عشان تضلها قاعدة مرتاحة على الكنباية، خلقها عشان تعطي خليفة. الله خلقنا استعمرنا في الأرض، هذا هو الأصل. فكل ما إحنا رحنا واخترنا الألم اللي بدنا إياه، بدل ما أنت تضلك قاعدة، أنت ممكن تضلي قاعدة وحيجيك ألم الاكتئاب طول ما إحنا قاعدين على هالسوشال ميديا ونضلنا نقارن حالنا في كل الأشياء اللي موجودة، حنضلنا إحنا عم نجيب لحالنا الاكتئاب لعند الكنباية. فإحنا منختار يا جماعة، وهذا طبعا كلام مثبت علميا. وما منقول إنه يعني نص ساعة ترفيه ساعة ترفيه تحطيها بخلال عملك هذا غلط، مش غلط، لكن الغلط اللي عم يقعد بس مفكر حاله عم بيشتغل وهو قاعد بس عم بتابع السوشيال ميديا. وبرضه السوشيال ميديا فيها شغل، ما في مشكلة، لكن بدنا نعرف إحنا كيف، إيش أثرها علينا. كل واحدة فينا لازم تعرف، أنا ما بقدر أحكم على كيف أنت قديش يعني اندماجك بالسوشيال ميديا عم بيأثر عليك ولا لا. في ناس بيأثر عليهم إيجابي وفي ناس بيأثر عليهم سلبي، بدك تنتبهي ما تكوني من الناس اللي بيأثر عليهم سلبي. السلبي اللي هي قاعدة ومقارنة مقارنة مقارنة، أو مثل ما عم نشوف هلأ اللي هي الجيمز. ليش الجيمز؟ ليش بيضلوا عليها الأولاد والبنات الجيمز؟ لأنه بتفرز الدوبامين، فبتضل كل ما انفرز الدوبامين بنفرز وبروح بسرعة، بيعطيك نشوة بروح بسرعة. هذا بيعمل اختلال في توازن الهرمونات في الجسم وفي الدماغ، وبالتالي بيصير الإنسان عنده حالة اكتئاب، لأنه بيصير يبحث عن هذا الإشي مش قادر يوصل له، فبيضلوا قاعد مدمن. وإحنا لما نكون مدمنين على أشياء سواء سوشيال ميديا أو مدمنين على الألعاب أو على غيره، أنتوا عارفين إحنا منكون عم نخدم أجندة مين؟ إحنا أبداً ما عم نكون عم نخدم أجندة الإسلام ولا رب العالمين، نكون نخدم أجندة ناس تانيين بدهم يزدادوا ثراءً ويضلهم هم في السيطرة. فإحنا لازم نسيطر على أنفسنا ونختار ألمنا. شو يعني نختار ألمنا؟ يعني يا بختار هذا النوع من الألم اللي جاي من الراحة، يا أما بروح تخيلوا، يعني أنا راح أجيب لكم إياه من ناحية جسدية مثل ما جابها دكتور عبد الرحمن، لكن أنت بتقدر تحطيها بأي شيء تاني. للإنسان العكس ذلك، اللي بيقوم بيلعب رياضة بيحمل أثقال بيمشي، هذا الإنسان صحيح كان صعب عليه أنه يأخذ هذا القرار لأنه عم بيقوم من الراحة. ما هي الراحة شهوة، الراحة شهوة. أنا لما أقوم من الشهوة بدي مجهود، عندي شهوة ونفس وشيطان ودنيا كله بقول لي أعدي. حتى في أصحاب أصحاب حوالي بيقولوا لي خليكي قاعدة، شو بدك أنت، شو مستفيدة، ما هي المجتمع كله خربان من برا، خليكي قاعدة. فأنا لما أضل قاعدة عم بصير عندي هذا الألم النفسي. طيب لكن لما إذا قمت وتحديت شهواتي وطلعت برا دائرة الراحة تبعتي وحاولت أتعامل مع ناس وحاولت أني أبذل مجهود وأصحب كثير، أحمل أثقال، أمشي، أركض، هذا كله في ألم، لكن هذا الألم هو اللي فيه لذة، هو اللي تتبعه اللذة. فتخيل لو الإنسان يختار ألمه ويختار أنه يتطوع في سبيل الله أو يعمل أعمال في المجتمع حتى لو ما كانت تطوع، لكن في سبيل الله يعملها حتى يستفيد، حتى يفيد مجتمعه، حتى يعمر الأرض، حتى يعلم غيره وهكذا. فتخيلوا، إحنا نتخيل أنه إحنا هل هذا الكلام، أنا مثلا مدرسة، أنا اخترت أن أكون مدرسة في حياتي أيا كان المادة اللي أنا عم بعلمها، هل هي سهلة؟ سهل أني أنا أصحى وأقوم وأحضر وأصلح وآخر السنة وآخر الفصل وتعاملي مع الأهالي، وبعدين بيجيكي طلاب فيهم تحدي، وكي بدي أفكر وكي بدي أقرب المادة لمخهم، هذا كله ألم. لكن إمتى بتيجي اللذة؟ يعني المدرسات بيعرفوا اللذة بتيجي لما إن شاء الله لو ولد واحد يجي يقول لي تشوفيه كان وين وصار وين، بتقولي راح كل التعب. نفس الشيء أختنا اللي كانت تعبانة وهلكانة في الأولاد وإجاها التوأم وهي جوان حطت حالها ومش قادرة تلحق وفيش نوم وفيش أكل لكن هلأ بعد ما تعودت وصارت تحكي مع حالها وتقول هاي نعمة من الله عز وجل، وشوفوا ضحكتهم وشوفي كذا، لما نبدأ ونشوف كيف الحنية للطفل بيجيبها على الباب على البيت، سبحان الله، بتصير تقول الحمد لله رب العالمين، هذاك الألم تبعته لذة، سبحان الله. وهكذا دواليك، هاي هي قصتنا وقصة حياتنا في هذه الدنيا. لذلك نحاول نختار وين نحط حالنا، بأي موقف نحط حالنا، لأنه هذا الإنسان الذكي اللي بيعرف يحط حاله في المكان الصح، المكان المناسب إله، واللي بتناسب مع مبادئه، واللي فيها منفعة متعدية، بينفع نفسه وينفع غيره. هلأ بما أنه رمضان جاي، إحنا طبعا رمضان من الأشهر اللي فيها أنت في شهوات معينة، في راحة، أكل، قهوة، شرب المي، أكل إمتى ما بدي، هاي الأشياء شهوات. الله سبحانه وتعالى عم بقولنا شوي عودوا حالكم على التقوى عشان تكونوا أقوياء، تعرف كيف تعملوا الصح تبعدوا عن الغلط. فربنا بقولنا هاي الشهوات شوي حددوها فنستمتع. طبعا تحديد الشهوات في ألم، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. المكاره هي أنك تمشي عكس الشهوة. فأنا بحب أني أنا أصحى الصبح أشرب قهوتي، بحب أني أنا أمتى ما بدي أكل، جعبالي كذا باكل كذا. لكن برمضان ما في جعبالي، برمضان منحس أنه النوم بقل، العبادة بتزيد، الأكل بقل، الشهوات كلياتها بتقل. هذا طبعا أكيد بسبب لنا ألم، وخاصة أول يومين الناس اللي متعودين على الكافيين والصداع والكذا. استلذي بالألم، استلذي بهذا الألم، لأنه هذا الألم لله وبالله، وهو أمر من الله سبحانه وتعالى. لكن اطلع على حالك آخر رمضان كيف بتكوني، وكيف بتكون لذتك بالصيام، بتكوني مستلذة إنك أنت عم بتحددي من هاي الشهوات. وما منيجي على آخر رمضان ولا كلياتنا بلا استثناء تقريبا منقول يا ريت السنة كلها رمضان، إحنا ليش ما منصوم دايما ومنكتر صيامنا، سبحان الله. فشهر يعني مليء بالأزواج رمضان، فحاولي إنك دائما يعني حتى لو أنت شعرتي ببعض الآلام برمضان، انتظري اللذة اللي رح تيجي، والحقيقة اللذة ما بتيجي إلا بالمرونة اللي موجودة عنا بداخلنا، وهذه من أحد الأشياء اللي رمضان بنميها عنا سبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا لرمضان وأن يسلم رمضان لنا، وإن شاء الله يا رب يرزقنا ليلة القدر بإذن الله تعالى، فيغفر لنا ويرحمنا ويقدر لنا كل الخير العام القادم والأعوام التي تليه. آمين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.